الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. أولا الشكر الجزيل لكم جميعا الإخوة والأخوات على هذا الحضور الكبير في هذه الليلة، والشكر لكل الذين أحيوا هذه المجالس في كل مكان في هذا العالم، ولكم في لبنان في كل المناطق والبلدات والمدن والقرى على أحسن حال إن شاء الله. الشكر أيضا للجيش اللبناني قيادة وضباطا ورتباء وجنود، والقوى الأمنية أيضا قيادة وضباطا ورتباء وجنود، ولكل الذين ساهموا في حماية وحراسة وتأمين هذا الجو الأمني السليم والمطمئن والطيب. لابد من الإشادة أيضا بالتنسيق الممتاز بين الإخوة في حركة أمل وحزب الله على امتداد الساحة اللبنانية وفي كل المناطق والقرى والبلدات، والذي ساعد في تأمين أفضل شكل من أشكال الإحياء لهذه المناسبة العظيمة. والحمد لله رب العالمين، لقد مر علينا حتى هذه الساعة، ونسأله عز وجل أن يتم لنا ذلك، تحقق حتى هذه الساعة وهذا الإحياء الآمن في كل المناطق، لا أحداث أمنية ولا مشاكل ولا صراعات ولا اختلافات، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. أيضا من المناسب في بداية الكلمة وفي انتهاء الليالي أن أتوجه إلى الذين في كل المناطق، لا ليس فقط في الضاحية، في كل المناطق أزعجتهم بعض الإجراءات الأمنية سواء من قبل الأجهزة الرسمية أو من قبل إخواننا أو من قبل إخواننا بحركة أمل. في كل أحوال نحن نعتذر منهم على أي إزعاج أو أذى قد يكون لحق بهم، ونأمل إن شاء الله في العام المقبل أن نراجع بعض هذه الإجراءات وأن يكون الوضع الأمني أفضل، وبالتالي تكون الإجراءات أخف. لكن بكل الأحوال لم تكن هناك أي خلفيات غير صحيحة لهذه الإجراءات سوى الحرص على الموضوع الأمني ومواجهة التهديد الأمني. كما هي العادة في هذه الليلة أن أتحدث في الشأن العام، ويكون لدي مقدمة وبعض الموضوعات بالعناوين الأساسية وخاتمة. طبعا عادة بقسم موضوعاتي بين الليلة وبكرة، يعني مو شرط كل شيء نحكيه الليلة. مقدمة ترتبط بالمناسبة، نحكي كلمة مختصرة. الليلة هي ليلة اليوم العاشر، هي ليلة اليوم العاشر، غدا يوم العاشر. ذروة إحياء المناسبة هي يوم غد، في كل مناطق العالم. ما أود أن ألفت إليه الناس جميعا، يعني هنا نخاطب الشعوب والمنطقة والعالم وأيضا الجهات العلمية والفكرية والثقافية والإعلامية والاجتماعية وكل من يهتم بقضايا الشعوب والمجتمعات والأمم بالعمق. أنا أدعوهم إلى مقاربة هذا الذي يجري منذ سنوات وخصوصا في السنوات الأخيرة من زاوية مختلفة. هلا في ناس بيطلعوا الموضوع انه هذا موضوع مذهبي عند الشيعة، عم يبكوا هالعشر ايام، خير ان شاء الله، هذا موضوع يخصهم او طقس من طقوسهم الدينية او شعيرة من شعائرهم الدينية او مشاكل. لكن انا ادعو الجميع الى مقاربة من زاوية اخرى، وهي هذا الموسم الذي يمكن ان يقال بحق الموسم الثقافي الفكري التربوي الروحي العاطفي الوجداني العالمي بدقة. هذا توصيف دقيق، لأنه ماذا جرى خلال هذه الليالي العشر وسيجري غدا؟ هناك الملايين، عشرات الملايين، هلا إذا ما بدي بالغ أقول مئات الملايين وما في مبالغة، لكن خلنا نتواضع ونقول عشرات الملايين من الناس في هذه الليالي التي مضت في كل مكان، في كل القارات بالحد الأدنى، مو شرط في كل الدول، في كل القارات. هذه المناسبة كانت عابرة كما يقال للقارات، عابرة للغات، عابرة للأعراق. يجتمع عشرات الملايين خلال عشرة أيام ويوميا على مدار الساعة في مجالس، في مناسبات، في أماكن متشابهة في كل العالم، في أماكن متشابهة، مساجد وحسينيات وقاعات وساحات وميادين، الأمكنة من حيث المشهد العام متشابهة، الشعارات متشابهة، الكل يلبسون السواد ويجلسون في هذه المجالس وفي هذه الميادين ويستمعون، يخطبون ويتكلمون ويستمعون. ليش عم أقول موسم ثقافي؟ خلال هذه العشر ليالي واحد يروح يعمل إحصاء، بالتأكيد ألقيت عشرات الآلاف من المحاضرات ومن الخطب ذات الطابع التاريخي والفكري والثقافي والديني والأخلاقي والسياسي والتوعوي والاستنهاضي والتربوي، والجميع يجلس ويستمع في مجلس للعقل ومجلس للقلب، وهذه ميزة مهمة، مو ندوات ومؤتمرات بس العقل بيشتغل فيها، ويتفاعلون ويتأثرون ويبكون ويحزنون. الذروة ستكون يوم الغد. وهناك أيضا مشهد متصل بمشاهد هذه الليالي العشر واليوم العاشر، هو يوم الأربعين في كربلاء، هذه الظاهرة، هذه المسيرة البشرية الهادرة الضخمة، عندما يأتي الملايين إلى مكان واحد. ألا شيء بيقول على حسب الإعلام الرسمي العراقي، أوقات بيقول 20 مليون، 15 مليون، يا أخي 10 مليون، 5 مليون في يوم واحد من شتى أنحاء العراق والعالم، والملايين منهم يمشون على أقدامهم عشرات الكيلومترات، مئات الكيلومترات إلى الحسين. هذا الحضور محوره أبو عبد الله الحسين عليه السلام، حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للحديث عن موقفه، عن مسيرته، عن أهدافه، عن تضحياته، عن فدائه، عن صلابته وشهامته وشجاعته، عن إنجازاته العظيمة، عن استشهاده وانتصاره بالدم، هذا الانتصار الذي ما زال يسجل عبر التاريخ، وأحد عناوين وأشكال وألوان انتصار الدم الحسيني هو هذا الموسم العالمي الذي أتحدث عنه. أين الحسين اليوم في العالم؟ وأين يزيد في العالم؟ أليس هذا من معالم انتصار الدم الحسيني؟ هذه الظاهرة التي لا مثيل لها في التاريخ المعاصر. وأستطيع وفينا ندقق أكثر لأنه أنا عادة بحتاط، لكن أستطيع أن أقول وليس لها ظاهرة، ليس لها مثيل في تاريخ البشرية، أنه في كل عام يجتمع عشرات الملايين لإحياء هذه المناسبة بهذا العمق، بهذا السعة، بهذه الشمول، بعقولهم وعواطفهم وسلوكهم وأفعالهم وأقوالهم وإلى آخره، ويقدمون المزيد من الانتاج الفكري والثقافي والتربوي وأيضا الإبداع الفني، الإبداع الفني في الشعر، في القصيدة، في الأدب، في الصورة، في الصوت، في الموسيقى، في المشهد. هذا كله يجب أن يقارب كحدث عالمي تاريخي ثقافي ويسجل لهؤلاء الذين يحيون هذه المناسبة. طبعا في الوقت الذي ندعو العالم إلى مقاربة هذه المناسبة من هذه الزاوية، أيضا ندعو أهل هذه المناسبة الحريصين على إحيائها، المتمسكين بها جيلا بعد جيل وزمانا بعد زمان حتى وصلت إلينا كما وصلت، ونحن نوصلها إن شاء الله إلى أولادنا وإلى أحفادنا وإلى الأجيال المقبلة. هؤلاء الذين هم نحن ومن معنا في كل العالم ممن يحيون هذه المناسبة، عليهم مسؤولية تاريخية، وهي الحفاظ على هذه المناسبة وإحيائها وعنوانها وصورتها وشعاراتها وشعائرها ومعناها ودلالاتها، الحفاظ عليها، على مكانتها، على إشراقتها، على عظمتها، على حضورها الوجداني، على قداستها، على احترامها. وهذه مسؤولية كبيرة في الحقيقة تخص داخل الإطار الشيعي، سواء في الإطار العلمائي أو النخبوي أو عامة الناس. لا يجوز أن نبقى نحن الشيعة الذين نحيي هذه المناسبة، والتي تأخذ خصوصا في العقود الأخيرة والأعوام الأخيرة هذا المدى الكبير والواسع والعميق والمحترم، أن نبقى نقاربها بالوسائل السابقة وبالنقاشات السابقة، ونحتاج إلى نقاش جدي وحقيقي على هذا الصعيد. أنتم في لبنان الحمد لله، وفي هذه الليلة الخاتمة أنتم دائما كنتم شركاء في صنع هذا الحدث، في صنع هذا الموسم، من خلال حضوركم المحترم والهادئ والمنضبط والمؤدب والملتزم بهذه الصورة وبهذه المعاني وبهذه الدلالات، وهذا ما ستؤكدونه يوم العاشر إن شاء الله يوم غد. وهذه مسؤولية كبيرة جدا تجاه الحسين عليه السلام واتجاه هذه القضية العظيمة والمقدسة. ثانيا، هذه المقدمة اعتبرناها أولا، بس خلنا نعتبرها مقدمة. نجي أولا في القضايا السياسية المرتبطة بالشأن العام. طبعا أنا لن أذهب إلى في هذه الليلة إلى بعض التفاصيل، أود أن أتحدث عن بعض الأساسيات وبعض القضايا المهمة. المسألة الأولى في الشأن العام انطلاقا من ليلة العاشر التي هي ليلة حسم الخيارات واتخاذ القرارات المصيرية، عادة أهم شأن يعني مجتمع أو أمة أو جماعة هو تشخيص العدو من الصديق، عدم الاشتباه في تشخيص العدو، لأنه إذا أخطأ في تشخيص العدو قد يدخل في معركة سياسية أو أمنية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية مع هذا الذي ظنه عدوا لسنوات أو لعشرات السنين، ثم يكتشف أنه كان في الميدان الخاطئ والمعركة الخاطئة. معرفة العدو أهم شيء في الوعي العام والوعي السياسي والوعي الاجتماعي والوعي التاريخي. اليوم نحن بلبنان في موضوع أمريكا في لبنان والمنطقة، هلا ما حيحكي على مستوى الكرة الأرضية، لبنان والمنطقة اللي حوالينا. الناس الموجودين بلبنان وبالمنطقة، نحن في موضوع أمريكا في خلاف نعم بين النخب وبين الناس حول النظرة إلى هذه الإدارة، إلى هذه الحكومة، إلى هذا النظام. أنا لا أتحدث عن الشعب الأمريكي كشعب أمريكي، أنا أتحدث عن الدولة والحكومة والإدارة التي تتخذ قرار الحروب وتتخذ قرار العقوبات وتتدخل في الشؤون الداخلية لكل دول العالم، عن هذه عم بحكي. منا من ينظر إليها كعدو مثلنا نحن، مثل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، مثل سماحة سيد القائد، مثل آخرين حتى من توسع بالأسماء. منا في المنطقة من ينظر إليها كصديق وحليف، يعني على طرفي نقيض، بعض بيعتبرها لا هي صديق وحليف له ويتعاطى معها من هذا الموقع. وفي قسم ثالث قد يكون لديه قناعات معينة، توصيف مختلف، ويتعاطى على الحبة وعلى الموضوع وبشكل سياسي وبرغماتي. طيب، أنا لأنه نحن الليلة هي معركة هي المعركة على الوعي، ولذلك هأحكي بمعركة الوعي بنقطتين، موضوع أمريكا ونقطة تانية. نحن أنا أريد أن أخاطب اللبنانيين ممن نختلف معهم خصوصا في هذه المسألة، ممن نتفق معهم ليزدادوا إيمانا، وممن نختلف معهم من أجل النقاش الهادئ. ما حنجي نعمل هلأ شعارات والموت لأمريكا ومدري شو، نعمل نقاش هادئ حول هذه المسألة. حقيقة أتمنى على طول، أنا بطرح أسئلة وإخواني لكن ما في جواب عليها بالبلد، يعني هو لأنه ما في جواب بالحقيقة. هلأ لنشوف بيطلع جواب أو لا. فيهن يدلونا لما منقول أمريكا صديق للبنان أو حليف للبنان أو حليف وصديق لشعوب المنطقة، شو بدي بالأنظمة؟ الصداقة والحلف يعني أن يكون معك، أن يخدم مصالحك ويرعى مصالحه، أن يكون إلى جانبك، أن لا يتآمر عليك، أن لا يطعنك في ظهرك، أن لا يجرك بيدك ورجلك إلى الهاوية. مش هذا الصديق؟ هذا الصديق، هذا الحليف. طيب كيف أمريكا هي حليف؟ كيف أمريكا هي صديق؟ بس هيك أنا بحكي عناوين سريعة لأنه تكفيكم الإشارة، بحكي عناوين سريعة لأنه دائما كنا نحكي بهذا الموضوع خلال كل السنوات الماضية، بدون ما أقول أولا ثانيا لأنه نكتار. دعم أمريكا لإسرائيل، الدعم المطلق عسكريا، أمنيا، ماليا، اقتصاديا، معنويا، إعلاميا، حتى فيتو في مجلس الأمن ما في إمكاني، ما في إمكانية قرار في مجلس الأمن نتيجة الفيتو الأمريكي. أنا أسأل حلفاء وأصدقاء أمريكا بالمنطقة من لبنانيين وعرب، هل تقوية إسرائيل وتدعيم إسرائيل وتثبيت إسرائيل لممارسة المزيد من العلو والاستكبار هو مصلحة شعوب المنطقة؟ مصلحة هي مصلحة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والسوري والأردني والعراقي وشعوب دول الخليج وشعوب شمال أفريقيا، نحكي بس ولو بالمحيط تبعنا. هذا على خلاف مصالح كل هذه الشعوب عسكريا وأمنيا واقتصاديا وحياتيا وعاطفيا وبجدانيا ودينيا وإيمانيا، ولكن أمريكا تفعل هذا في كل يوم وعلى مدار الساعة. هل أمريكا صديق للشعب الفلسطيني وهي التي تحاربه؟ مش بس ترامب، حتى الإدارات السابقة. أمريكا التي تحول دون أن يحصل الشعب الفلسطيني حتى على دولة بالحد الأدنى، لكن يمكن أن تسمى بدولة قابلة للحياة. هل من مصلحة الشعب الفلسطيني ومصالح شعوب المنطقة أنه أمريكا وترامب يعترف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل؟ هاي مصلحتنا كلنا سواء مسلمين ومسيحيين. هل من مصلحة الشعب الفلسطيني وخصوصا الشعب اللبناني أنه يجي ترامب والإدارة الأمريكية تلغي حق العودة وتقاطع الأونروا، وغدا يمكن أن تضغط حتى على الدول التي تقدم تمويلا للأونروا لوقف تقديم التمويل. طيب هذا ضرر على مين؟ هاي مصلحة الشعب اللبناني؟ وهل هي مصلحة الفلسطينيين بأن يدفع هؤلاء إلى التوطين في لبنان؟ كمان منكمل مع الأمريكان. من الذي جاء بالجماعات التكفيرية وقام بدعمها؟ أخطر مرحلة عاشتها منطقتنا وشعوب منطقتنا خلال السنوات القليلة الماضية هي مرحلة داعش والنصرة والجماعات التكفيرية. من جاء بهؤلاء؟ أليست أمريكا باعتراف ترامب؟ طيب بدون ما نقول ترامب، أليس حلفاء أمريكا؟ هل يجرؤ حلفاء أمريكا في المنطقة أن يقدموا مالا أو سلاحا أو تسهيلات أو دعم لهذه الجماعات التكفيرية بدون إذن وموافقة الإدارة الأمريكية؟ ألم تأتي أمريكا بالجماعات التكفيرية إلى هذه المنطقة ودمرت المنطقة خلال السنوات الماضية؟ هل هذه مصلحة الشعب اللبناني وشعوب المنطقة؟ إطالة عمر، وهذا حصل في سوريا وحصل في العراق. أمريكا جاءت بداعش وكل حلفاء أمريكا في المنطقة دعموا داعش، حلفائها وسهلوا لهم فتحوا لهم الحدود، وهي قصة منضل نحكي فيها من سنوات، لأن أمريكا كانت تريد من خلال داعش إسقاط الوضع الذي كان قائما في العراق، لأن الوضع الوطني والمستقل، لأنها كانت تريد أن توجد الحجة لعودة قواتها التي تم إخراجها من العراق. إطالة عمر الجماعات الإرهابية ومنع حسم المعركة معها في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي المنطقة. العقوبات والضغط على الشعوب بحجة الضغط على حكومات أو على أحزاب، تهديد كل من يقف إلى جانب هذه الشعوب وفرض عقوبات عليه، والمثل أوضح الجمهورية الإسلامية في إيران. يا أخي حتى إذا في محل مثلا الآن الفلسطينيين، السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، أنه شو بعد في بإيده؟ من جملة الشغلات اللي بيقولوا أنه هي بإيدهم هي الشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية. حتى المحكمة الجنائية الدولية كليتنا سمعنا بولتون كيف حكي اتجاه المحكمة الجنائية الدولية، هاي مؤسسة دولية، هاي مش إيران، هاي مش حزب أو تنظيم أو جماعة بالشرق الأوسط، هاي مؤسسة ذات طابع دولي ولها احترام دولي واعتراف دولي. تحدث معها باستكبار وبعلو وقال لهم إذا قبلتم أي دعوة على أي أمريكي أو على إسرائيلي سنجازي قضاتكم ونضعهم على العقوبات ونمنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هاي أمريكا صديقة شعوبنا ومنطقتنا؟ حتى آخر ملاذ يمكن أن يلجأ له المظلوم الفلسطيني ممنوع، أو أي مظلوم في العالم، وإن كنا نحن طبعا لا نثق بهذه المؤسسات. دعم حروب في المنطقة ورعايتها مثل ما صار في العراق في سوريا وحرب اليمن. من الذي بدأ الحرب في اليمن؟ شعب اليمني؟ أنصار الله؟ من الذي بدأ الحرب في اليمن؟ المملكة العربية السعودية هي التي بدأت الحرب في اليمن وأعلنت عاصفة المبارش وعاصفة العزم والحزم، وأعلنت مواعيد وحددت أهداف برعاية ودعم وتأييد ومساندة أمريكية حتى هذه اللحظة. ويصل القبح والوقاحة بالإدارة الأمريكية أن يخرج وزير الخارجية الأمريكي في الكونغرس ليقرأ نصا مكتوبا ويقول أن تحالف العدوان على اليمن هو يلتزم بالمعايير التي تتجنب المدنيين. ما شاء الله، إذا كان هذا الذي يجري في اليمن يتجنب فيه المدنيون، فما هي الحرب التي يقتل فيها المدنيون؟ هذه الرعاية الأمريكية. أمريكا ألا تتدخل في كل الشؤون الداخلية لكل دول العالم، حتى في روسيا، حتى في فرنسا، حتى في ألمانيا، مش بس بدول منطقتنا المساكين. جامعة الدول العربية بكياناتها الوزارية المختلفة كل ما بدها تجتمع في بند ثابت إدانة تدخل إيران بالشؤون الداخلية. أنتم تعرفون أن أمريكا تتدخل في شؤونكم الداخلية، هل يجرؤ أحد منكم أن يصدر بيانا يدين فيه تدخل أمريكا بالشؤون الداخلية لكل البلدان العربية والإسلامية؟ في كثير من بلادنا العربية والإسلامية الحاكم الحقيقي هو السفير الأمريكي، المرجعية الحقيقية هو السفير الأمريكي، لماذا تتجاهلون هذه الوقائع؟ وقبل أسابيع أيضا في العراق تدخل أمريكي سافر مكشوف واضح، الأمريكان هن بدهم يعينوا رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة، بدهم يفرضوا تحالفات وبدهم يفرضوا أسماء. وكما كان العراقيون الشعب العراقي بمرجعيته الدينية العظيمة وبقياداته وبوعي شعبه كما استطاع أن يتجاوز المؤامرة الأمريكية السعودية المتمثلة بداعش قبل سنوات، استطاع اليوم أيضا أن يحبط هذه المؤامرة وهذا التدخل، واستطاع أن يمنع أمريكا من أن تفرض خياراتها بالتهديد وبالمال السعودي على الشعب العراقي، ليختار هو بملء إرادته ما يريد وما يشاء. طيب هذا غيض من فيض، بعد إذا منكمل على دول العالم وما يجري في العالم وحتى في منطقتنا الليل ما نخلص. طيب هاي أمريكا، هاي سياسات أمريكا، وين في مقاوم تلاحقه وتفرض عليه العقوبات وتحاصره وتقتله وتغتاله؟ وين في مدافع عن مقدسات هذه الأمة وشرف هذه الأمة تضعه على لائحة الإرهاب؟ خلنا نحكي منطقي، هو اللي عنا، هاي أدلتنا على أن أمريكا عدو. أمريكا التي تجعل باب رضا إسرائيل وباب الغضب إسرائيل، إذا بدوا شيء حاكم أو نظام أو سلطة ترضى عنا أمريكا، البوابة هي إسرائيل، الشفيع هو إسرائيل، وإذا غضبت إسرائيل على أحد ستغضب عليها أمريكا، مش هاي المعايير والموازين؟ طيب يا أصدقاء أمريكا وحلفاء أمريكا، دلوني وين صدأت أمريكا مع شعوبنا؟ ليش سكتوا؟ ليش ابتسبتوا؟ طيب لبنان كله يجمع مثلا على رفض التوطين، من الذي يدفع باتجاه التوطين في لبنان؟ الفلسطينيون؟ الفصائل الفلسطينية؟ منظمة التحرير الفلسطينية؟ لا، أمريكا هي التي تدفع خدمة لإسرائيل. ماذا قلتم لصديقكم الأمريكي وحليفكم الأمريكي؟ وهكذا، هذا العنوان الأول. بليلة العاشر كل واحد بيقدر يختار الطريق اللي بده إياه، لكن أنا بدي أحسم هذه النقطة وأقول نحن في ليلة العاشر كما في كل عاشر كما في كل سنة كما منذ أن وعينا على هذه الدنيا نعرف ونقول لشعبنا وشعوب منطقتنا وأمتنا، يا إخواننا ما نضحك على بعض ولا حدا يضحك علينا، العدو الحقيقي المشكل الحقيقي في المنطقة هي أمريكا والمشروع الأمريكي والسياسات الأمريكية. إسرائيل، حتى إسرائيل هي أداة في المشروع الأمريكي. نحن هيك مؤمنين، اللي عنده منطق تاني ودليل تاني بالأرقام وبالأدلة اتفضل. ولذلك نحن نعتبر أنفسنا أعداء ونصنفها ونصنفها في دائرة العدو، الآخرون ما بده يصنفوها في دائرة العدو، ماشي الحال، لكن لا تتعاطوا معها كصديق، لا تتعاطوا معها كجهة موثوقة أو جهة مأمونة أو جهة يمكن أن تلجوا إليها لتحل لكم مشاكلكم، تعاطوا معها بحذر، تعاطوا معها بوعي، بيقظة، بانتباه، بالحد الأدنى كونوا كذلك. نقطة تانية كمان من القضايا الأساسية اللي هي موضع نقاش عنا بالبلد وهي قضية محورية، هذا الموضوع الأول خلافنا فيه كبير وما حينتهي، ما حينتهي، لأنه بالحقيقة في مكان ما هو مش خاضع للمنطق والعقل والحوار، هو خاضع عند البعض للمصالح الشخصية والحزبية والضيقة بكل صراحة. نقطة تانية اللي هي أيضا قضية محورية وفي خلاف عليها بالبلد ودائما بالخطاب اليومي موجودة، اللي هي قصة لبنان والمنطقة، لبنان والمنطقة. انه نحن لبنان لازم ما نتدخل بالمنطقة، ما لنا خصة بما يجري في المنطقة، ليس لنا علاقة، يجب ان نبتعد وهكذا. وبعدين هذا المعنى، هاي الفكرة بالابداع اللبناني بالادبيات اللبنانية نجد لها تعابير وادبيات، النأي بالنفس، الحياد الايجابي، الحياد المبارش. كمان هذا الموضوع اللي هو نقطة خلاف جوهري بالبلد على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي، كمان شوي نقاش موضوعي كلمتين ما منطول فيه، كمان انه يعني عن جد لبنان، عن جد هلا حكي هيك حكي، نقعد على البساط احمدي على الارض ونقول يعني لبنان مفصول عن اللي عم بيصير بالمنطقة؟ يعني مين بيقدر ياخد لبنان هيك ويفصله ويقول كل ما يجري في المنطقة لبنان ما له علاقة ولا يتأثر به وما له خصة فيه ومش لازم نتدخل فيه، ولبنان يجب أن يبقى بمعزل عن أحداث المنطقة؟ ما يجري في المنطقة هو بالنسبة للبنان مصيري، هو بالنسبة للشعب اللبناني مصيري، لكل الشعب اللبناني، لكل اللبنانيين. ما يجري في المنطقة هو أمر مصيري وتاريخي يرتبط بحاضرهم بمستقبلهم. أنه نجي ندس راسنا بالتراب ونقول نحن لسنا معنيين بما يجري في المنطقة، أو توجه إلينا الدعوات للخروج من قضية المنطقة، على أي منطق؟ يعني شو الأساس العقلي؟ وين حتى المصالح الوطنية؟ وهحكي هلا بالموضوع شوي، وين؟ طيب ولو من نعدد أن بعضنا بهاي البديهية، للأسف بالسياسة اليوم بلبنان حتى بعض البديهيات، حتى بعض أوضح الواضحات تحتاج إلى استدلال. معلش خلنا نستدل كمان على السريع من وحي اللي حكيناه قبل شوي. يعني هلأ الطريقة اللي عم بتعالج فيها الإدارة الأمريكية القضية الفلسطينية ليس لها تأثير على لبنان؟ أول تأثير لها على لبنان هو التوطين الذي يرفضه كل اللبنانيين وكل الفلسطينيين، وموجود رفضه في مقدمة الدستور اللبناني. فيك تيجي انت اللبناني تقول انا ما الي علاقة باللي عم بيصير في فلسطين وبصفقة القرن وبمحاولة فرض هذا الحل على الفلسطينيين، هذا شأن فلسطيني، انا لبناني ما الي خصة. يا اخي حتى بالمصلحة الوطنية اللبنانية هذا الذي يجري في فلسطين له انعكاس على لبنان. كمان من زاوية تانية، هذه صفقة القرن التي تريد تقوية وتثبيت وتعزيز وتكريس إسرائيل في المنطقة، هي مصلحتك أنت كشعب لبناني؟ وبكرة المنطقة جاي على صراع نفط وصراع غاز وصراع مي، مصلحتك أنت الشعب اللبناني بكل طوائفه بكل مناطقه بكل اتجاهاته أن يكون في جواره إسرائيل القوية الطماعة؟ طيب ماذا عم تعملوا أمريكا؟ وماذا عم بيصير في فلسطين؟ طيب تقول ما لي خصة، هذا شيء ما بيعني. طيب لما صار موضوع سوريا، أنا من 7 سنين بسأل سؤال، بتمنى حدا من أصدقاء وحلفاء أمريكا في لبنان والمنطقة يطلع يجاوبني. لو سيطر داعش على سوريا، لو سيطر داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة على سوريا، ما هو مصير لبنان؟ ما هو مصير الأردن؟ ما هو مصير العراق؟ ما هو مصير دول الخليج؟ شو مصيرهم؟ والله أنا مش معني، هذا شأن سوري داخلي. مثل يعني أنت بدك تقعد تقنع حالك أنه هذا شأن سوري داخلي؟ ما بدك تقنع داعش أنه هذا شأن سوري داخلي، بدك تقنع جبهة النصرة وتنظيم القاعدة اللي عنده مشروع عالمي انه هذا شأن سوري داخلي. ما بيكفي انت تقتنع كلبناني انه هذا شأن سوري داخلي. طيب لما اجت كادت داعش ان تسيطر على العراق، لو سيطرت داعش على العراق شو صار بسوريا؟ شو صار بدول الخليج واحدة تلو الاخرى، السعودية والكويت وقطر والامارات والكل؟ انا بتذكر وما بنسى يوم اللي بلشت المحافظات العراقية تسقط، الملك عبد الله ابن عبد العزيز كيف جمع كل سفراء العالم وخاطبهم وقال لهم اذا دول العالم ما بتتدخل بكرة داعش بتاخد المنطقة، وبعد بكرة بتوصل على بعد شهر شهرين توصل على اوروبا وامريكا. حالة رعب شديد اجتاحت دول الخليج والمملكة العربية السعودية. الذين أوجدوا داعش والذين وظفوا داعش هم جاءوا بداعش ليقاتلوا الوضع العراقي وليس ليعلنوا خليفة على الأمة الإسلامية المملكة العربية والحرمين الشريفين جزء منها. بيجي بقول أنا اللي عم بيصير بالعراق ما بيعنيني، ما له انعكاس على وضع المنطقة. كيف ما له انعكاس على وضع المنطقة؟ شو بدنا نكمل بعد استدلال؟ ولو من أبده البديهيات وأوضح الواضحات أن كل ما يجري في محيطنا في سوريا، طيب لو داعش سيطرت على سوريا شو مصير الأردن وكل الدول حتى شمال إفريقيا؟ هذه من الأمور الواضحة. هلأ نحن نيجي نختلف بلبنان، ماشي بنخترع النائب النافس، خلينا نكون صريحين لأنه هذا على طول عم نطالب فيه. نحن مع أن الحكومة تنأى بنفسها، الدولة اللبنانية تنأى بنفسها، الجيش اللبناني ينأى بنفسه، الوزارات والأجهزة الأمنية اللبنانية تنأى بنفسها، الدولة اللبنانية تنأى بنفسها، ماشي الحال. ليه؟ لأنه هذا في خلاف عمودي، انقسام عمودي بالبلد حول قضايا هذه المنطقة. أما القوى السياسية نضحك على بعضنا ونقول نائب النفس، مين نائب نفسه؟ مين؟ هلا نحن مبينين أكثر لأنه عنا عسكر وعم نقاتل بسوريا وموجودين بسوريا، نحن مبينين. هاي قصتنا بس، هذا فرقنا عن غيرنا. أما من بداية الأحداث في سوريا إلى اليوم أغلب القوى السياسية الأساسية في لبنان أغلبها تدخل بكل ما يستطيع، لكن هذا ما كان يستطيعه. واضح؟ الفرق بيننا وبين غيرنا هو الإمكانات بس، الفرق بيننا وبين غيرنا هو الإمكانات البشرية والمادية والعسكرية. أما القوى السياسية اللبنانية كلها، عفوا أغلبها، تدخلت في الشأن السوري منذ اليوم الأول، وأنا أقول لكم وما زالت تتدخل، والشواهد من 7-8 سنين إلى اليوم موجودة. إذا القوى السياسية مش صح عم تنأى بنفسها. وأنا أقول لكم تعالوا لا ننأى بأنفسنا، لأن ما يجري في المنطقة هو يرسم مصير المنطقة ومصير البلد ومصير لبنان. نعم نحن متفقون على أن تنأى الحكومة والدولة اللبنانية بنفسها من الموقع الرسمي، وإن كانت المواقع الرسمية لا تنأى بنفسها، يعني في كثير من الشواهد والحوادث لا تنأى بنفسها. وبناء عليه نحن مقاربتنا هاي، هاي المقاربة هي مقاربة منطقية واقعية، ليست موضوع للمجاملة وليست موضوع للخجل وليست موضوع للانضغاط، ان واحد يضل قاعد يضغطنا كل يوم كل يوم بالخطاب السياسي. هاي قناعتنا، نحن نعتبر أن مصير لبنان يصنع في لبنان ويصنع في ساحات وميادين المنطقة. اللي عنده منطق مختلف بفترض أنه يقدم دليل وحجة. نقطة اللي بعد، النقطة الثالثة، أعتقد أن هذا العام هو عام الانتهاء من داعش عسكريا في منطقتنا إن شاء الله. لبنان انتهينا، بالعراق انتهى عسكريا في بعض البؤر التي تبرز بين الحين والآخر، بسوريا في بعض شوي بتلول الصفا في بادية السويداء وفي على نهر الفرات شرق الفرات، وبالحقيقة هول طال عمرهم بسبب السياسات الأمريكية، لكن هذا الموضوع أنا بقدر هاي السنة إن شاء الله. لبنان سوريا عراق ننتهي من خطر داعش العسكري، هذا طبعا انتصار عظيم وكبير ومهم جدا ونجاة للمنطقة من محنة تاريخية عظيمة. طبعا الموضوع الأمني يبقى قائما، العراق يحتاج إلى انتباه أمني، سوريا تحتاج إلى انتباه أمني، ولبنان وإن كان بلبنان الحمد لله بفعل التعاون الأمني بفعل جهود الأجهزة الأمنية الرسمية وهذا يسجل لهم، فينا نقول فيما يعني داعش ما مبين بعد عندهم خلايا في لبنان. يعني حالات الاعتقال الأخيرة أثبتت أنه ما في بنية تحتية، ما في خلايا، ما في مجموعات، في ما يسمونه هم الذئاب المنفردة، الواحد اللي بده يروح يفتش هو كيف يجيب سلاح أو متفجرات أو سكاكين لا يهجم على الجيش اللبناني أو على أماكن معينة. هذا طبعا تراجع كبير في القدرة الأمنية لداعش في لبنان. هم ما عم نحكي عن جبهة النصرة. لكن الأسوأ في موضوع داعش، وهم بدي خليه بين هلالين، أنه يتم نقلهم، يعني بدال اعتقالهم لمحاكمتهم. نحن ما عم نقول طعمنا نقتل العالم، يخي تقلوهن وحاكموهن. أمريكا اللي اخترعت غوانتانامو بعد أفغانستان، هلأ شو بتعمل؟ هي تنقل داعش يا جماعة، تنقل داعش من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان بالهليكوبتر الأمريكي. وفي أفلام فيديو على هذا الموضوع. طيب اليوم منطقتنا، شعوبنا، جيوشنا، أجهزتنا الأمنية، الإرادة السياسية هزمت داعش في المنطقة. لكن إلى أين تؤخذ داعش اليوم؟ إلى أفغانستان، إلى باكستان، إلى شمال أفريقيا، إلى الجزائر، إلى ليبيا، إلى تونس، إلى مصر، إلى اليمن. هذا بيأكد النقطة الأولى اللي كنت عم بحكيها. بكل أحوال هذا العام، لأنه السنة الماضية كنا عم نحكي عن داعش، والسنة الماضية خضنا معركة داعش، فينا نقول هذه السنة إن شاء الله ينتهي هذا المشروع وهذا الملف على مستوى منطقتنا. النقطة اللي بعدها في الملف السوري كم نقطة. أولا في موضوع إدلب، ما تم التوصل إليه من صيغة حالية للوضع هناك على ضوء المناقشات التي حصلت سواء في قمة طهران أو في القمة التي عقدت قبل يومين في روسيا، هذه النتيجة هي أمر جيد ومعقول ومرهون بالنتائج. أنا ما نشوف الإجراءات، تعرفوا نحن دائما موقفنا، لأنه من أمس من لما حصلت القمة بين رئيسين الروسي والتركي كانوا بيسألوا موقف حزب الله. أولا نحن موقفنا يرتبط بموقف القيادة السورية، القيادة السورية هي اللي بتقول هذا منيح هذا جيد، هي اللي بتقبل وهي اللي ما بتقبل، لسنا نحن الجهة المعنية لا بالقبول أو بالرفض أو بالتوصيف. لكن بنظرة موضوعية وعلى ضوء أيضا قراءة القراءة الموضوعية لما يجري الآن، نحن نعتبر أن هذه النتيجة هي جيدة ومعقولة ولكن مرهونة بالنتائج. دائما وبتتذكروا من 7 سنين بكل الخطابات كنا نقول حيث يمكن إيجاد تسوية فلتكن تسوية، حيث هناك إمكانية مصالحة فلتكن هناك مصالحة، حيث يمكن الإنسان العاقل حيث يمكن أن يصل إلى الهدف بدون خسائر بشرية وسفك دماء فليفعل ذلك، أو بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية وسفك الدماء فليفعل ذلك. ما جرى هو خطوة على طريق على إمكانية الحل السياسي، وهذا الأمر بحد ذاته جيد ومطلوب ولكن مرهون كما قلنا بالنتائج وبالتطبيق الدقيق لبنود هذا الاتفاق. وهذا بطبيعة الحال سوف يأخذ سوريا خلال الأيام والأسابيع والشهور المقبلة إلى مرحلة جديدة. نقطة تانية بالملف السوري، ملف شرق الفرات الذي يسيطر عليه الوحدات الكردية مرهون بالدرجة الأولى بالقرار الأمريكي. الأمريكان كل يوم بيحكوا شكل، قبل مدة ترامب قال ما نطلع من سوريا بعد الانتهاء من داعش خلال أشهر، رجعوا قالوا لا، من شهر قالوا نحن باقيين بسوريا طالما الإيرانيين باقيين، أمس ترامب رجع عم بيقول سنعيد النظر وسنخرج قريبا عند الانتهاء من داعش. مش بس هن ضيعونا، يمكن هن ضايعين يا جماعة، يمكن يكونوا هن ضايعين. على كل مسألة شرق الفرات ترتبط بالقرار الأمريكي والاستراتيجية الأمريكية، وهون الكراد أنا أجدد لهم نفس الدعوة التي وجهتها إليهم قبل مدة، لا تراهنوا على الأمريكيين، مصلحتكم هي التفاوض مع الدولة السورية والوصول إلى نتيجة مع الدولة السورية. الرهان على الأمريكيين رهان خاطئ، الأمريكيون يمكن أن يبيعوكم في أي سوق وفي أي ساعة. نقطة الثالثة بالملف السوري، بناء على تسوية إدلب إذا مشيت الأمور ونفذت بالشكل المناسب نستطيع أن نفترض جميعا أن سوريا تذهب إلى هدوء كبير، وأنه عمليا ما بيعود فيه جبهات قتال حقيقية في سوريا. نعم في مرابطات، في تواجد، في حذر، لأنه لا يجوز الثقة بكثير من الجهات التي تآمرت في السابق. هم ببلش يكبر السؤال عودة من جديد عن وجود حزب الله في سوريا. كمان بجواب سريع أنا أقول نحن باقون هناك حتى بعد التسوية في إدلب والهدوء في إدلب. البقاء هناك مرتبط بالحاجة وبموافقة القيادة السورية. أنا قلت سابقا لا يستطيع أحد أن يخرجنا من سوريا، ولكن بقاؤنا في سوريا ليس من باب أننا نريد أن نفرض أنفسنا على الدولة في سوريا. طالما القيادة في سوريا تقول لكم حاجة وأنا أرغب ببقائكم، نحن باقون. نعم، هدوء الجبهات، تراجع التهديدات بطبيعة الحال سيؤثر على الأعداد الموجودة. العدد يرتفع أو ينخفض له علاقة بالمسؤوليات وبحجم التحديات والتهديدات الموجودة. أما أصل البقاء نحن باقون هناك حتى إشعار آخر، عشان ما حدا يحلل كتير يعني. النقطة اللي بعدها أيضا بالملف السوري، العدوان الإسرائيلي المتواصل على سوريا، واللي آخره كان قبل أيام في اللاذقية وبحجج متنوعة. وأنا أقول لكم بنفس الشفافية اللي بيحكي عنها عادة فيها عادة في بعض الحجج غير صحيحة. يعني بيجي بيقول أنه مثلا باللاذقية أنه قصف هذه الثكنة أو هذا المكان أو هذا المجمع للبحوث أو مشاكل لأنه كان بصدد تسليم سلاح لحزب الله. هذا كذب إسرائيلي مش صحيح. في بعض الأماكن إلى علاقة بنقل السلاح، هم بيعرفوا وبيحكوا، لكن في العديد من الاعتداءات الإسرائيلية ما إلى علاقة بهذا الموضوع نهائيا. أنا بقلكم بشو إلها علاقة. إلى علاقة بأن إسرائيل أيقنت بأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي السعودي في سوريا فشل وإلى غير رجعة، خلاص هذا الموضوع انتهى. ليبرمان قبل أسابيع كان يتحدث عن استعادة الجيش السوري لقوته وعافيته وأنه سيصبح من أقوى جيوش المنطقة. إسرائيل الآن ما عاد في من يدافع عنها، لا الجماعات المسلحة في القنيطرة ودرعا ولا أحد في المنطقة. وأمام نهوض سوريا وإعادة إعمار سوريا وإعادة واستعادة الجيش السوري لعافيته، إسرائيل كما تقول هي على لسان مسؤوليها أنها بحاجة أن تدافع هي بنفسها عن نفسها، ولذلك هي ستمنع قيام جيش سوري قوي، هي تمنع قيام قوة حقيقية عسكرية سورية، وهي تعلم أن التوازن الاستراتيجي مع سوريا منذ زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى زمن الرئيس بشار الأسد ليس بالقوة الجوية وليس من خلال سلاح الجو، وإنما من خلال ما تمتلكه أو قد تمتلكه سوريا من قدرات صاروخية. إسرائيل تعمل على منع سوريا من امتلاك قدرات صاروخية. ليس صحيحا أن ما يقصف في سوريا هو ما يراد نقله إلى حزب الله في لبنان. إسرائيل تعلم أن الجيش السوري وسوريا إذا امتلكت قدرات صاروخية نوعية وكمية هذا هو الذي يحقق التوازن، توازن الردع، ويوقف الاستباحة الإسرائيلية القائمة حاليا. نعم ممكن في بعد نفسي البعض بيحكي عن انتقام وعن ثأر، هذا محله، ولكن الرؤية الإسرائيلية الحقيقية هي هذه. إيران هي شماعة، حزب الله هو شماعة، والهدف الحقيقي هو سوريا. ولذلك في هذه النقطة أود أن أقول أن محور المقاومة معني جديا بعد كل هذا الذي يحصل أن يدرس. قال ما بدي أطلق تهديد معين، هذا موضوع له وقته، ولكن استمرار هذا الوضع أنا أعتقد أنه لا يطاق ولا يتحمل، ويجب أن نجد له جميعا، يجب أن نجد له حلا. لكن بالخصوص هون اسمحوا لي احكي عن المسؤولية اللبنانية في هذا الامر. طيب الطائرات الاسرائيلية تقصف سوريا ومطار دمشق وتقصف المدن السورية، من الأجواء اللبنانية. لبنان الرسمي أحيانا بيطلع بيان استنكار، طيب وين الشكوى على مجلس الأمن؟ بدنا شكوى، وإن كان ما في نتيجة لكن أدبوا شكوى بس لا ينكتب أنه إسرائيل اعتدت على لبنان. لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك، الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك، يحتاج أيضا إلى التفكير كيف يجب أن نمنع هذه الاستباحة الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، سواء للاعتداء على لبنان أو الاعتداء على سوريا. حطوا حدا ثلاث علامات استفهام كذا نقطة تعجب، هذا حقيقة يحتاج إلى تأمل إلى دراسة إلى موقف. أختم الشأن السوري بموضوع النازحين. بموضوع النازحين بعد التجربة التي خاضها حزب الله وسبقه إليها الأمن العام اللبناني، أود أن أقول لكم نعم كل يوم يثبت بأن هناك جهات دولية تشجع النازحين السوريين على عدم العودة إلى سوريا، على عدم العودة وتخوفهم، وهناك جهات محلية أيضا تشجعهم على عدم العودة وتخوفهم، ولذلك الأمر يحتاج إلى جهد مضاعف. الأعداد التي تذهب حتى الآن وإن كانت بالآلاف إلا أنها أعداد قليلة نسبة لحجم النازحين السوريين في لبنان. بين هلالين أريد أن أسأل أيضا القوى السياسية الأخرى، طيب عم نحكي عن عودة طوعية، عن عودة آمنة، عدم تشجيع النازحين على العودة هو مصلحة وطنية لبنانية؟ هو مصلحة وطنية لبنانية أمنيا واقتصاديا وماليا وكهربائيا وصحيا؟ أكيد وليس مصلحة. إذن لمن، لمصلحة من تقومون بذلك؟ على كل نحن سنواصل هذا العمل. شوفوا بالسابق وما زال الدولة في سوريا، النظام في سوريا متهم بأنه يريد إحداث تغيير ديموغرافي. إيران تهمت بأنها تريد إيجاد تغيير ديموغرافي في سوريا، ومن غير الشر اتهمونا نحن كمان أنه نحن بدنا نعمل تغيير ديموغرافي في سوريا. طيب يا أخي، هذه الجهات والدول والأنظمة والأحزاب التي تهمت بأنها تريد إحداث تغيير ديموغرافي هي تنادي في كل يوم تعالوا لنعود إلى مدننا وقرانا وبيوتنا وحقولنا ومزارعنا. حتى في القلمون بعض الإشكالات اللي عم تنحك غير صحيحة، حتى موضوع مدينة القصير وقرى القصير سيتم إيجاد حل قريب لها إن شاء الله، وكل الترتيبات تسير في هذا الاتجاه مع الحكومة السورية. طيب يا أخي، نحن متهمين من نعمل تغيير ديموغرافي ونحن حينشف قلبنا ونحن عم نقول اتفضلوا لنطلع على سوريا لترجع الناس على بيوتها. بالله عليكم، من الذي يريد تغيير ديموغرافي في سوريا وفي لبنان؟ نحن، الدولة في سوريا، أو الدول والقوى السياسية في لبنان التي تحول دون عودة النازحين إلى سوريا وتخوفهم وترعبهم و لكن بمعزل عن نتيجة، هذا الأمر يحتاج إلى المثابرة، إلى المزيد من العمل. لا يجوز أن يكون هذا مدعاة إلى التوقف أو إلى اليأس. نحن سنواصل العمل إلى جانب الأمن العام اللبناني والحكومة السورية على هذا الصعيد. ما قبل الأخير لبنان، الأخير يعني مش الأخير، ما قبل الخاتمة، لأنه قلنا مقدمة وخاتمة. لبنان، شو بدنا نحكي لكم عن لبنان؟ بالرغم من حديث الجميع عن خطورة الوضع الاقتصادي والمالي وتراكم الملفات، كهرباء ونفايات وصحة وأمراض وتلوث ليطاني واللي بدكم إياه، التي تحتاج إلى حكومة فعلية، نجد التعطيل والجمود. والكل يتحدث عن أهمية الحكومة ووجوب تشكيل الحكومة ومخاطر الوضع، ولكن التعطيل والجمود هو الذي يحكم الموقف. انا شخصيا ما بحب يائسكم، بس ما بحب اخدعكم بالحد الادنى بحسب معطياتي، ما مبين في شيء لا قريب ولا بعيد، حتى كمان ما اكذب عليكم قالكم قريب وبعيد، لا جاي ما مبين شيء، غباشة، ما في شيء بالافق، ما مبين شيء. هلا ممكن ينزل الوحي بجمعة، بشهر، بشهرين، ثلاثة، الله اعلم. ممكن الناس تعيد النظر بمواقفها خلال ايام، ليالي، اسابيع، شهور، يمكن سنوات، كل شيء وارد. بالعقل السياسي القائم والموجود في لبنان والحسابات السياسية والمنطلقات السياسية كل شيء محتمل. ونحن إذا كنتم تجدون إخواننا، لأنه صار الحكي ممل في موضوع الحكومة، تشكيل حكومة تشكيل حكومة، إنما هو للتذكير والتأكيد على أهمية هذا الوضع. لكن في الوقت الذي يجري فيه الحوارات لتشكيل حكومة، مفترض نحافظ على جو الحوار ونحافظ على جو الهدوء الداخلي، ما هذا شرط للتفاهم. يعني من آخرها يا إخوان ويا أخوات وأيها الشعب اللبناني، مين ما شرق ومين ما غرب ومين ما علق ومين ما وطى، آخر شيء هي العالم بدها تشكل حكومة مع بعضها وتقعد مع بعضها على طاولة مجلس الوزراء وتتحمل مسؤوليات إدارة البلد مع بعضها، وما حدا قادر يلغي حدا وما حدا قادر يشطب حدا، يعني عم بيضيعوا وقت. طيب طالما عارفانين انه ما نوصل لهالنتيجة حكما، خلنا نستفيد من الوقت، ليش نضيع الوقت؟ في الحد الادنى ما بدنا نستفيد من الوقت، لا نوتر الاجواء في لبنان، ما ناخذها على التشنج. للاسف الشديد الجو الحاكم الان في لبنان هو جو التشنج الداخلي، طبعا التشنج السياسي، التشنج الاعلامي، التشنج النفسي، نتيجة الخطابات والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والأدبيات المعتمدة، وحتى بتشوفوا أحيانا قضية صغيرة يمكن التواصل من أجل حلها تصبح قضية كبيرة على مستوى الاستحقاقات الكبيرة، وتستنفر فيها كل العصبيات وكل الأبواق وبتاخذ البلد على محل تاني. أنا أود في هذه الليلة على المستوى الداخلي أن أجدد الدعوة دائما إلى الهدوء، إلى ضبط الأعصاب، إلى منع التشنجات، إلى معالجة أي مسألة خلافية تحصل في البلد بالتواصل والحوار والحكمة ما أمكن. في الشأن اللبناني أيضا، آخر نقطة بالشأن اللبناني قبل الخاتمة، في ليلة العاشر أود أن أؤكد التزامنا بكل ما أعلناه في البرنامج الانتخابي، وفي مقدمة ذلك موضوع مكافحة الفساد والهدر المالي. هلا صح أنا بآخر خطاب بالهرمل قلت أنه نحن ننتظر الحكومة وننتظر المجلس النيابي، هلا فهمنا أنه في دعوة لمجلس نيابي هيئة عامة للتشريع، نحن نؤيد التشريع بالحد الأدنى في الملفات الملحة، في الحد الأدنى في الملفات الملحة. طيب نحن حاولنا خلال الأشهر الماضية من الانتخابات لليوم أن نستفيد من الوقت في كل ما وعدنا فيه بالبرنامج الانتخابي، وضعنا خطط، وضعنا برامج، شكلنا ملفات، شكلنا أطر وعمل، وحضرنا أنفسنا للحظة التي يبدأ فيها التشريع في مجلس النواب أو تبدأ الحكومة فيها بالعمل. بدي أكد على منهجيتنا في موضوع مكافحة الفساد، الذي أقول لأنه بعض الناس عم بيقولوا شو مكملين بطلتوا ما بدكم تمشوا، لا، في ليلة العاشر من محرم ليلة الدعوة إلى الإصلاح والخروج من أجل الإصلاح ومواجهة كل أشكال الفساد، نحن نؤكد على هذا الالتزام. لكن المرحلة الأولى في رؤيتنا هي العمل من أجل سد أبواب الفساد في المرحلة الأولى، ثم الذهاب في المرحلة الثانية إلى معالجة مواطن الفساد. إذن في مرحلتين، المرحلة الأولى سد أبواب الفساد، ما يصير في فساد جديد، نمنع حصول فساد جديد، وهذا قد يكون أهون من المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي معالجة مواطن الفساد، ولذلك الإخوة أيضا قاموا بتحضير مجموعة من اقتراحات القوانين أو التعديلات القانونية أصبحت جاهزة، وخلال أيام الأيام المقبلة إن شاء الله سنناقشها مع بعض حلفائنا، لأنه صار في توافق وتفاهم أنه نتفاهم مع بعض ونتناقش ونروح على مجلس النواب. إذا منكون متفاهمين بيكون أحسن. على سبيل المثال اقتراح قانون الصفقات العمومية، وهو هذا اللي له علاقة بالمناقصات، وهو قانون حديث يشمل التلزيمات التي تجريها الدولة في جميع المؤسسات والإدارات، وهو يسهم في الحد من الهدر بشكل كبير. حتى نكون واضحين، ما بيمنع الهدر نهائيا، يوقف الهدر بشكل كبير بمستوى كبير إلا ما يلاقوا لهم حيلة بالقانون. اقتراح قانون تعديل المادة الأولى من قانون إنشاء مجلس الخدمة المدنية، وهو يتضمن توسيع صلاحيات مجلس الخدمة المدنية في مجال التوظيف وغيره ليشمل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس بما يحول دون الاستنسابية في التوظيف والمحاصصة السياسية وغيرها، ليتم اعتماد معيار الكفاءة على أساس المباراة وتأمين تكافؤ الفرص. اقتراح قانون لتعديل القوانين الراعية للتطويع في الأجهزة الأمنية بما يضمن النزاهة والكفاءة أيضا بعيدا عن المحاصصات السياسية والتدخلات السياسية. هاو دي صاروا جاهزين عنا، هاو أهم شيء إذا وافق عليهم مجلس النواب وألزمت فيهم الحكومة وطبقتهم الحكومة بجد، هاو بيسدوا أبواب الفساد بنسبة كبيرة جدا. وهذه الخطوة نحن إن شاء الله ذاهبون عليها، ذاهبون إليها، ولن نتراجع عنها على الإطلاق. في كل الأحوال العمل في كل هذه الملفات يحتاج إلى تعاون الجميع، إلى المجلس النيابي، إلى الحكومة، إلى الرئاسات، إلى الوزراء، إلى كل القوى السياسية، وأيضا التعاون الشعبي والتعاطف الشعبي، لأنه في شغلات إذا الناس كمان ما تعاونوا فيها من ملفات ما بيعتقد فينا نتقدم. بموضوع ملفات مثل تلوث الليطاني، مثل النفايات، مثل الكهرباء، أيضا يحتاج إلى تعاون وتعاضد شعبي واجتماعي. نقطة الأخيرة والخاتمة، أيها الإخوة والأخوات، نحن في الوضع الحالي، في الزمن الحالي، الآن بحكي عن حزب الله في لبنان وفي المنطقة، هلأ بسنة 2018 وفي بداية العام الهجري الجديد الهجري 1440، في مرحلة طبعا مهمة ومتقدمة. أنا دائما أتحدث أن محورنا ينتصر ونحن جزء من هذا المحور المنتصر، وبعض الآخرين يعترفون بانتصار محورنا بأمريكا، بأوروبا، وسائل إعلام عالمية، بعض المسؤولين العرب الحاليين السابقين يطلعوا على التلفزيونات بيقولوا خلاص هم انتصروا. البعض مهما كان انتصارنا أو انتصار محورنا واضحا وجليا لن يعترفوا ولن يسلموا بالنصر، سوف دائما يحدثوك عن حجم الخسائر ولن يحدثوك عن الانتصارات. في كل أحوال نحن جزء من هذه الانتصارات. من الطبيعي جدا ومن المتوقع، وهذا هو الذي يجري الآن، أن من يتآمر على هذه المنطقة وبالتحديد الإدارة الأمريكية وإسرائيل ومن معهما لن يسلموا بهزيمتهم في المنطقة. يعني ما حدا من الإخوة والأخوات يعتبر أنه لما عم نحكي عن انتصارات أنه وصلنا إلى نهاية الانتصارات، لا، هذه انتصارات في معركة طويلة غير معلومة الزمن، وإن كانت معلومة النتائج إن شاء الله. أصحاب مشروع الهيمنة والسيطرة على المنطقة هم لن يسلموا بهزيمتهم، وبطبيعة الحال سيذهبون إلى خيارات جديدة وخطط جديدة وبرامج جديدة من أجل ضرب عناصر القوة في لبنان وفي محورنا لمنعه من الحفاظ على الانتصارات أو صنع انتصارات جديدة. اليوم في العراق انتصارات سياسية جديدة، في سوريا انتصارات سياسية وعسكرية جديدة، في اليمن صمود دامن، بحكي بكرة عن اليمن، في فلسطين صمود، دام وواثق يواجه صفقة القرن. في لبنان مقاومة هني كلهم بيقولها تحولت إلى قوة إقليمية. في إيران دولة لن تخضع ولن تستسلم ولن تهن ولن تلين. كل اللي عم بيشوفوه بالمنطقة بالنهاية في عناصر قوة بده يجي يستهدفها، شيء من خلال عقوبات، شيء من خلال تهديد بالحرب، شيء من خلال دفع إسرائيل إلى ضربه. كل واحد له مشروعه وبرنامجه وخطته فيما يتعلق بحزب الله. نحن نعيش مرحلة ضغوط وسنواجه ضغوطا أيضا. أن أنا ما بقولكم أبدا طريقنا سهلة. الله سبحانه وتعالى من أول يوم وصف هذه الطريق بأنها طريق ذات الشوكة. هاي الطريق ذات الشوكة، الضغوط التي تمارس علينا. واحد، التهديد الدائم بالحرب، وإن كان هذا أقرب إلى التهديد النفسي منه إلى التهديد الفعلي، لكن نحن ما بنقدر نجزم بشيء، وبتعرف أنه عادة أنا لا أجزم بشيء في هذا الموضوع. لكن دائما هذا اللي بتشوفوه يوميا من المسؤولين الإسرائيليين، لبنان ونهاجم لبنان وندمر لبنان ونمسح لبنان، هذا موجود، هذا جزء من خطة كاملة للضغط. للضغط من شان شو ولا بنحكي. اثنين، التهديد الأمني الدائم، وهذا موجود. هم قتلوا قادتنا وقتلوا شهدائنا، شهيد سيد عباس وكان عائلته معه، أم ياسر وحسين، شهيد الحاج عمادة ورحمة الله عليه، عم نحكي عن عمليات الاغتيال. الشيخ راغب، قادة كثر منا قتلوا على أيدي الأمريكيين، وقادة قتلوا على أيدي أدوات الأمريكيين والإسرائيليين، مثل شهيد القائد سيد مصطفى بدر الدين ومجموعة طويلة من القادة. تهديد الأمن على كل حال، والقتل هو قائم، لم يتوقف، وأنا أقول لكم لن يتوقف، بل هذا التهديد سيتصاعد في المرحلة المقبلة. ثلاثة، الضغوط المالية، أنه خلينا نجوعهم، خلي ما يبقى عندهم فلوس، خلينا ننشف الدم بعروقهم، هذا معنى العقوبات المالية. والضغط على البنوك، والضغط على التجار، والضغط على المتبرعين تحت عنوان أن هذا يشكل دعما للإرهاب. للأسف الشديد في هذا السياق البعض في لبنان يشجع أمريكا أن تطور ضغوطها على كل البلد. يعني في ناس عم بيقولوا للأمريكان الضغط على حزب الله لوحده مش كافي، حزب الله بيقدر يدير هاي الأزمة ويعبرها، بيقدر يديرها، سواء في موضوع البنوك، في موضوع العمل الخدماتي الاجتماعي وما شاكل. إذا بدكم تاخذوا نتيجة اضغطوا على البلد، كل البلد. وأنا أقول لهم عيب عليكم، هذا لن يؤدي إلى نتيجة بالنسبة لحزب الله، لن يغير شيئا بالنسبة لحزب الله، ولكن هذا سيلحق الأذى بالبلد وبأهلكم وبشعبكم إن كنتم تعقلون. بطلوا هاي اللعبة، بطلوا هذا المستوى من التواطؤ. لكن الأخطر في كل ما يجري الآن هو الحرب النفسية والمعنوية على مسيرتنا وعلى إخواننا وعلى أخواتنا، اللي إلى شواهد. واحد، التسقيط، تسقيط، تسقيط حزب الله، تسقيط المقاومة في عيون أهلها، في عيون بيئتها، في عيون حلفائها وأصدقائها، بل في نفسها، في عيون نفسها. من خلال هاي الدوامة، حزب الله تجار مخدرات، حزب الله مافيات، حزب الله حرامي سيارات، حزب الله غسيل أموال، حزب الله حزب الله حزب الله حزب الله، يكذب ويكذب 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 ويكذب، عسى أن يصدق بعض الناس وبعض البسطاء. تسقيط لشخصياتنا وقياداتنا وعلماءنا وإخواننا وأخواتنا، وشهدنا هذا أيضا في الأيام القليلة الماضية. وهذا بيعملوا حتى بالتاريخ، تعرفوا بيوم من الأيام في جيش معاوية كانوا يصدقون أن علي بن أبي طالب لا يصلي صلى أنه لا يصلي. وعندما استشهد علي بن أبي طالب وجاء الخبر إلى الشام في ذلك الوقت أن عليا قتل في المسجد، فكان في خبرين، واحد أنه قتل، وثانيا عجيب ليش بالمسجد، ليش علي بن أبي طالب بيصلي. يعني إلى هذا المستوى وصل التسقيط. طيب فيكم تتوقعوا كل شيء بموضوع التسقيط، التسقيط للمسيرة كمسيرة، للحزب كحزب، وللكثير من القادة والشخصيات والرموز والمفاصل في هذه المسيرة. لذلك ليس كل ما يكتب وما يقال وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي يصدق. هذا جزء من الحرب المفتوحة الآن. هذا مش ناس عم يتسلوا، ودائما بيرجع بعيد وبقلكن هودي مش ناس عم يتسلوا، هذا جزء من خطة حرب. فشلوا في الحرب العسكرية، فشلوا في الحرب الأمنية، فشلوا في تطويع إرادتنا. هلا بدو يضربونا من جوا، من قلبنا، الثقة، اطمئنان، اليقين، المعنويات. إذن تسقيط. اثنين، الضغط علينا بكم هائل من التفاصيل والمشاكل التفصيلية، تفصيل هون، جزئية هون، قصة هون، فلان عمل مشكل مع فلان هون، مدري شو صار مع هذا المختار، مدري شو صار مع هذا البلدية، مدري شو صار بهذا الشارع. بياخذوا هاي الصغائر وهي التفاصيل اللي عم بتصير عند كل الناس وعند كل العالم وعند كل الأحزاب وعند غيرنا أكثر من عنا، وبيسلطوا عليها الضوء وبيعملوها قضايا بمستوى الوطن، وبينعمل عليها جيوش إلكترونية. ليه؟ للمس بنا بمصداقيتنا وأيضا بمعنوياتنا. طيب، إغراقنا في الكثير من المسؤوليات اللي هي عن جد مش مسؤوليتنا. اليوم كل تفصيل في البلد، كل مشكلة في البلد، إذا واحد ما بيعرف وين بلبنان اتقاتل هو مرته، وينك يا حزب الله؟ شو عملت يا حزب الله؟ أخي نحن مش مسؤولين هالدولة، ولا مسؤولين هالبلد، ولا عنا هاي القدرة، ولا نحن متصديين بهذا المستوى. هن بيعرفوا هذا الشيء، ولكن التأكيد على هذا المعنى لتقديم حزب الله بأنه مجموعة فاشلة، مجموعة غير قادرة على فعل أي شيء، مجموعة تتحمل مسؤولية كل المصائب والشوائب الموجودة في هذا البلد. وده عم ينشغل عليه بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. أود طبعا يجب أن نواجه هذه الحملة. هلأ بالعسكر جاهزين ومنجهز ودائما في جهوزية، بالأمن نحترز ونتيقظ ونأخذ كل الإجراءات، بالموضوع المالي ندير الأزمة بالطريقة المناسبة والحكيمة. أما في الموضوع النفسي، اللي بدي إياه منكم أيها الإخوة والأخوات ومن خلالكم من خلال الشاشة أخاطب الجميع، أولا يجب أن تكون ثقتنا بنفسنا، ثقتنا بأنفسنا، وثقتنا بمسيرتنا، وثقتنا بمقاومتنا وبحزبنا وبقادتنا وبمسؤولينا كبيرة جدا. أنا دائما أقول لكم نحن لسنا معصومين وليس لدينا معصومين في حزب الله، وهناك بالتأكيد من يرتكب أخطاء، لكن نحن مسيرة وحزب مصمم على معالجة الأخطاء وعدم التعايش معها، ونحن نفعل ذلك على مدى الساعة، ولكن لا نعلن ذلك لأننا لا نريد أن نشهر بأحد. شوفوا، ممكن واحد من إخواننا يكون غلط بأي موضوع من الموضوعات ويتحاسب، ولكن ما منطلع بيان بالإعلام وما منشهر فيه بضيعته ولا مدينته. ليه؟ يمكن هو كشخص يستحق التشهير، ولكن لأنه عنده عائلة وعنده بي وأم وزوجة وأولاد وبنات وإخوة وأخوات ما منشهر فيه. نحن معنيين نمنع الخطأ، معنيين نمنع الانحراف، معنيين نمنع سوء التصرف، لكن نحن لسنا معنيين بأن نشهر بإخواننا ولا بعائلاتنا حتى لا ندمر هذه العائلات. للأسف الشديد أحيانا، هلأ شو عم بحكي شفاف معلش، أحيانا بعض الحالات التي حاسبنا عليها داخليا حصل التشهير بسبب أخطاء من بعض العائلات، مش دائما، من بعض العائلات، لواحد انه بدأ تدافع عن ابنه وانه هو ما عامل وما مساوي وما كذا وما كذا وما كذا، ونزلوا على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن حريصون جدا في حزب الله على المحاسبة وعلى العقاب وعلى منع ارتكاب الاخطاء، ولكن في اطار ضابطة اساسية، الحفاظ على كرامات العائلات التي ينتمي إليها هؤلاء المخطئون. طيب، إذن أولا الثقة بمسيرتنا وبحزبنا وعدم اليأس الذي يريدون أنه يوصلوكم لإله. واثنين كمان بكل شفافية، أنا أدعو كل مسؤولينا وإخواننا وأخواتنا وكل إخواننا وأخواتنا والناس العاديين اللي اسمهم ينتمون إلى مسيرتنا، خصوصا في هذه المرحلة، إلى الانتباه إلى كل كلمة، إلى كل تصرف، إلى كل جملة بتكتبوها على مواقع التواصل الاجتماعي، للي بيخطبوا هن وعم يخطبوا، للي بيتصوروا هن وعم يتصوروا، للي بيقعدوا مع الناس هن وعم يحكوا مع الناس، في جو بالبلد بل بكل المنطقة بعد فشل الحروب العسكرية بده ياخد شعوبنا إلى التشتت والتفتت من خلال الشائعات الكاذبة. هذا يحصل الآن بين الشعب الإيراني والشعب العراقي، وله تفاصيل كثيرة، وأكاذيب لها أول وليس لها آخر، وأفلام فيديو تمثيليات مكذوبة أو غير ذات صلة بالخبر المنقول. نحن في مرحلة حساسة، يعني ممكن واحد أي شاب، يا إخوان نحن بحزب الله بقعد أنا والإخوان وأحيانا المجلس السياسي وأحيانا النواب وأحيانا ما بعرف مين، نقعد منناقش متن البيان ونص البيان، منقول هيك ولا ما منقول هيك. شوي بيطلع أي شاب من شبابنا وأخ من أي أخ من إخواننا بينطع، معلش بالضبط، بينطع جملة على مواقع التواصل الاجتماعي بياخدوها، هو لا مسؤول بحزب الله ولا شيء، بياخدوها بعض وسائل الإعلام بتصير هي الموضوع الأساسي في مقدمة نشرة الأخبار. ليه؟ لأن هم حقيقة هن بدهم فتنة. لذلك العنوان الثاني في المواجهة هو الانتباه، عدم ارتكاب الأخطاء. أحيانا نحن نرتكب أخطاء ولها تبعات ولها خسائر، يجب أن ننتبه في هذه المسألة ونعتبر أنه لا، مثل ما بالأيام الحرب أو الاستعداد للحرب مطلوب استنفار عسكري كبير، مثل ما هلأ بكل مناطقنا في استنفار أمن كبير، اعتبروا أنا أدعوكم إلى استنفار إعلامي واستنفار كلامي واستنفار ذهني كبير اسمه الانتباه لما يقال ولما ينقل ولما يكتب، حتى لا نعطي مادة لأحد لاستغلالها. أبسط خطأ بيصير عنا عم يعملوا منه أزمة بالمنطقة، خطأ صغير يمكن كمان ما نكون نحن مسؤولين عنه. النقطة الثالثة بالمواجهة هي التأكيد دائما على الإنجازات وعلى الانتصارات. ما نروح نغرق بالمشاكل، أنه والله يقعدوا يطرقوا السماء على رأسنا، هم في مشكلة، هم في مشكلة، هم مدري شو، على مهلكون، على مهلكون. نحن المقاومة الإسلامية في لبنان، نحن خط الأمام من صناع الانتصارات في لبنان وفي المنطقة. هؤلاء القادة، هؤلاء الرجال، هؤلاء المسؤولون، هذه المسيرة، هؤلاء الرجال والنساء، هذه البيئة الحاضنة هي التي بالتعاون مع كل من شارك هي التي أخرجت إسرائيل من لبنان وصنعت أول انتصار عربي تاريخي ناجز. هذه المقاومة وهؤلاء هم الذين دفعوا أكبر فاجعة عن لبنان وسوريا والعراق، شاركوا في دفعها. لولا هؤلاء الذين تنالهم اليوم ألسنة السوء، لنرجع نقول اللي كنا عم نقوله بسبع سنين، لكانت داعش في بيوتكم، لكانت داعش تسبي نساءكم وتنتهك أعراضكم وتنهب أموالكم وتمس بمقدساتكم. ولكن هناك من لا يعرف النعمة ولا يقدر النعمة ولا يشكر النعمة ولا يعترف بالنعمة. نحن مسيرة أسقطت الذل عن الوجوه الذليلة
وأخرجت إنسان هذا البلد وهذه المنطقة من شعور الضعف والوهن والحقارة إلى شعور العزة والكرامة والسيادة والقدرة على صنع التاريخ. كل هذا من أجل أي شيء؟ كل هذه الحرب النفسية من أجل المس بمعنوياتنا، بإرادتنا، بتصميمنا، بعزمنا، بثقتنا، بقدرتنا على التغيير، على التغيير، على التحرير، على الإصلاح، على مواجهة الفساد، على الدفاع عن المقدسات، على إسقاط المشاريع الكبرى. مطلوب أن يمس بروحنا، بإرادتنا، بمعنوياتنا. يقعدوا الناس ويأسين. هلأ في بعض الأماكن هيك، خدوني على شفافيتي، في بعض الأماكن هلأ أخوان بيقعدوا وين في واحد كاتب صدق أو كذب. أحيانا معلش اسمعوا مني الصراحة، أحيانا بيكون الخبرية كذب وجماعتنا بيساعدوا على ترويجها، أو بتكون يا خي مش كذب مشكوك فيها. لك يا خي قبل ما تروح تروجها روح تأكد. ليش مطلوب إنه تروجها؟ ما النبي بيقولنا إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، استتروا، روحوا عالجوا مصايبكم، عالجوا معاصيكم، عالجوا أخطائكم. إذا هم يريدون المس بهذه الروحية وبهذه المعنوية. أنا أقول لهم في هذه الحرب أيضا تفشلون وستفشلون كما فشلتم في كل حروب السابقة. بالحروب العسكرية فشلتوا، بالحروب الأمنية فشلتوا، بالموضوع المالي ما حتقدر تغيروا من قناعاتنا شيء، وفي الحرب النفسية التي تشن الآن، تشن منذ مدة ولكنها في حالة تصعيد، تصعيد ولقدام رايحة على تصعيد، لن تصلوا إلى نتيجة. بتعرفوا ليه؟ لأننا قوم لدينا أبو عبد الله الحسين عليه السلام. لأننا نستند في إيماننا وفي معنوياتنا وفي عزمنا وفي إرادتنا وفي روحيتنا وفي استعدادنا للتضحية. تعرفوا ليش بين هلالين؟ لأنه في ناس بده يوصلونا لمحل يخيهن هالبلد لا بيشكر النعمة ولا بيعرف النعمة وخلاص تركوا، تجي إسرائيل تحتل، تجي داعش تمسح، تجي النصرة، يجوا التكفيريين، كل واحد يقبع شوكه بإيده. في ناس بده يوصلونا لهون. نحن نستند في استعدادنا للتضحية أيضا إلى جبل عظيم 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 من تخوم الأرض إلى عنان السماء، اسمه كربلاء، اسمه الحسين، اسمه زينب. من 1380 سنة إلى اليوم، من كلماته، من موقفه، من شجاعته، ومن معه من رجال كأبي الفضل العباس، من شيوخ كحبيب بن مظاهر، من فتية كالقاسم بن الحسن، من نساء كزينب وسكينة وأم وهب. نتعلم من هؤلاء الموقف الصلب. لا تهزنا المصائب، صح نبكي نحزن لأننا بشر، ولكن إرادتنا حديد وعزمنا من صلابة عزم الحسين عليه السلام في كربلاء. واللي بده يوصلنا على محل يريد لنا أن نضعف وأن نتفتت وأن نتشتت ليفرض علينا خياراته المذلة، نحن أتباع وعشاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام قاتلنا وعشنا بشعار هيهات منا الذلة. وفي آخر الكلمة أقول لهؤلاء أيضا ستفشلون. لماذا ستفشلون؟ لأننا في كل ليلة عاشر وفي كل يوم عاشر نردد نفس الشعار ونفس المنطق ونفس اللغة. هل تظنون أنكم إذا قتلتم أولادنا أو أحباءنا أو قادتنا يمكن أن نغير مسارنا؟ هل تظنون أنكم إذا حاصرتمونا وفرضتم العقوبات علينا يمكن أن نغير قناعاتنا ومسارنا؟ هل يمكن من خلال شن الحروب علينا أن نبدل وأن نغير وأن نعدل؟ هل تتصورون من خلال العقوبات المالية أو من خلال حصارنا ماليا أو تجويعنا يمكن أن نبدل أو نغير؟ لا لكم أكثر من هيك. نحن نقول ما قال أصحاب الحسين عليه السلام للحسين ليلة العاشر عندما فتح لهم الصحراء وقال إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ودعوني وهؤلاء القوم، وقفوا وقالوا لكل ليلة عاشر أنا بحب أقوله وبيرجع بعيده، هذا قال وذاك قال والكلمة المعروفة: يا أبا عبد الله أنتركك؟ أنبقى بعدك؟ إنه هني بدوا دياني بدوا شي يكون أنتو، خلاص أنتو روحوا بالصحراء وخلي يجوا يقتلوني أنا، أنبقى بعدك؟ لا طيب الله العيش بعدك يا حسين، أما والله يا أبا عبد الله لو أنا نعلم. ألا هذا خطاب أصحاب الحسين ليلة العاشر من محرم سنة 61 الهجرة، هذا خطاب ممتد امتداد التاريخ، لأن صوت الحسين عابر للتاريخ، هو صوتنا أيضا نحن هنا في لبنان وفي أكثر من ميدان في هذا العالم، أنا وأنتم رجالا ونساء في هذه الليلة نقول الحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركتك يا حسين. بدي واحد الصوت. شعارين مطلوبين، بدنا نقول له الحسين في ليلة العاشر وبدنا نجدد يوم العاشر. أول شيء بدنا نقول له لبيك يا حسين.
لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين.
ثاني شيء بدنا نقول له كلنا مع بعض نمشي كلنا مع بعض. هاي رسالة ليلة العاشر، لو أخذنا كم دقيقة بعد شوي. ليلة هي ليلة طويلة، ليلة الإحياء، ليلة العبادة، ليلة تجديد البيعة، ليلة الثبات على الموقف، ليلة عدم المغادرة من كربلاء حتى ولو فتحت أبواب الانسحاب، ليلة البقاء حتى آخر نفس. نجدد لك يا أبا عبد الله في هذه الليلة، نحن من هنا من هذه الباحة وبكل مياديننا وباحاتنا وساحاتنا، يا أبا عبد الله لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركتك يا حسين.
غدا إن شاء الله نجدد مع الحسين أيضا بيعتنا في ساحة العاشر. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.